بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. ما زلنا مع المشاهد من قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وبعد أن وافق يعقوب عليه الصلاة والسلام على إرسال يوسف مع أبنائه وتآمروا عليه وخدعوه وألقوه في البئر، وقص الله سبحانه وتعالى هذا المشهد باختصار وبلاغة وفصاحة، فقال عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه الآية وهذا المشهد فيه العديد من الوقفات والفوائد والعبر. أولاً، هذه الآية تدل على أن الأنبياء غير معصومين من تصديق الكاذب، فأبناء يعقوب كذبوا عندما وعدوه بالمحافظة على يوسف، وهو أخذ بظاهرهم وصدقهم. فالأنبياء عموماً غير معصومين من تصديق الكاذب، هذا في حالة تردد معرفتهم بأنه كاذب في هذا المشهد وفي هذا الموقف، لكن لو أيقنوا بكذبهم لا يجوز أن يصدقوهم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصدق بعض ما يفتريه المنافقون أخذاً بظواهرهم، فهذا التصديق لا يعد ذنباً إلا إذا كان هذا الكذب واضحاً ظاهراً يقينياً لا إشكال فيه. كذلك قول الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا، الاجتماع على ضرر الغير ظلم وإثم ونهايته الحسرة والندامة. هنا قال وأجمعوا، أي أصروا وعزموا على ما اتفقوا عليه من إيذاء يوسف وإلقائه في البئر. هذا الإجماع على ضرر يقع على الغير، فيه ظلم وفيه إجحاف وفيه إثم، وهذا الفعل نهايته الحسرة والندامة كما سيأتي معنا في آخر هذه القصة. كذلك في هذه الآية لطف الله سبحانه وتعالى يتجلى وظاهر بيوسف عليه الصلاة والسلام، وإكرامه سبحانه له، وإعلامه بسلامة الحال وحسن المآل. يظهر عندنا في هذه الآية لطف الله سبحانه وتعالى مع صعوبة المشهد وعظم وفاجعة وقبح ما حصل لطفل صغير وتآمر عليه إخوته الكبار العشرة، مع ذلك لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف. فلنتأمل كيف يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده وهو لطيف بهم، فالابتلاء لا يتعارض مع لطف الله عز وجل. فالله عز وجل الذي يبتلي عباده يلطف بهم حتى في الابتلاء، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. فعناية الله عز وجل للعبد فوق كل عناية، وحفظه سبحانه وتعالى فوق كل حفظ. فلنتأمل كيف اعتنى في هذه القصة، هنالك عناية فائقة وهنالك لطف دقيق وعجيب بيوسف منذ أول لحظة ومنذ أول مشهد من مشاهد تنفيذ المؤامرة. فمنذ اللحظة الأولى في طريق البلاء كان الله سبحانه وتعالى مع يوسف فآنسه وهو في البئر وربط على قلبه وأوحى إليه بطريق البشارة والإلهام بأنه سينجو وأنه سيلتقي بإخوته في وقت لاحق وسيخبرهم بما فعلوا به من هذا المكر، وهذا قد حصل وسيحصل يقينا في آخر المطاف، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كذلك من الوقفات والفوائد على العبد أن يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى في نيته وقوله وفعله ولا يبالي بالناس. لما كان يوسف الصبي الغلام الذي تربى على التوحيد وعلى الصبر والثبات في بيت النبوة، لما كان مع الله خالصا في نيته، صادقا في قوله، ثابتا في عمله وفي سلوكه، كان الله سبحانه وتعالى معه وإن تآمر عليه من في الأرض. قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا، أي جميعا أجمعوا على الكيد به، ولكن لما كان مع الله كان الله سبحانه وتعالى معه. وهذه فائدة مهمة. كذلك لطف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بإخوة يوسف، حيث حال بينهم وبين قتل أخيهم فجعلوه في الجب، وهذا من لطف الله ليس بيوسف فقط بل بإخوة يوسف، لأنه لو قتل انتهت القصة ولم يكن لهم متسع من الوقت على التوبة والعودة، لأنهم في آخر القصة سيتوبون. وهذا من لطف الله بهم بأنه لم يمت يوسف وحصل ما حصل وجاءت السيارة كما سيأتي معنا وأنقذوه، وهذا من لطف الله بيوسف ابتداء، ومن لطف الله بإخوة يوسف حتى يكون لديهم هنالك متسع من الوقت للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد المهمة الإيمانية أن العبد ينبغي أن يوقن بأنه لو اجتمع العالم كله وعقدوا العزم على مضرتك بأمر لم يكتبه الله لك فلن يضرك أبدا. قال: وأجمعوا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. خلاص، إجماع واتفاق وإصرار وعزيمة، ألزموا أنفسهم على إيقاع الضرر بيوسف، ولكن ما النتيجة؟ رفعه الله سبحانه وتعالى وفضح أمرهم، لأنه لم يقدر الله سبحانه وتعالى عليه هذا الأمر، ولأن الله ما أراد له الضرر وإن اجتمع من بأقطارها. كذلك جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن، هؤلاء مؤمنون لأنهم أبناء نبي، بل ذكرنا بأن العلماء اختلفوا هل هم أنبياء أم ليسوا بأنبياء، فهذا يدل على أن المؤمن يجوز له وممكن أن يقع بذنب كبير، فما فعلوه ذنب عظيم وفحش وأمر قبيح وخطيئة وكبيرة، فهم عقوا أباهم وقطعوا الرحم وتعمدوا قتل يوسف، لأن هذا الفعل قد يؤدي به إلى القتل وإلى الهلاك، وكذلك حالوا بينه وبين أبيه وغيرها من المضار والمفاسد، فهذا ذنب كبير. ومع ذلك عندما أحياناً بعض الناس يرون بعض القدوات يرتكبون بعض الأخطاء يقولون: كيف فلان الإمام العالم الواعظ يقع في هذا الذنب؟ فيجوز لأنه بشر وغير معصوم، كما فعل أبناء يعقوب، وقعوا بهذا الذنب الكبير وهم مؤمنون. كذلك من الهدايات اقتضت سنة الله تعالى أنه لا يفتح على نفوس أوليائه بابا من البلاء إلا فتح على قلوبهم أبواب الثبات والصفاء. فقال تعالى هنا في نفس المشهد ونفس الآية ونفس الموقف التي بدأ الله بذكر ابتلاء يوسف، قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ففي ذات الباب الذي يبدأ منه البلاء والمصاب والمواقف العصيبة عليك، فإن الله يجعل لك نافذة من هذا الباب للتسلية وللصبر. كذلك إخفاء الجريمة عن أعين الخلق لا يخفيها عن الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. كثير من الناس يمكرون ويخططون ويصرون على فعل الجريمة والمعصية بغيرهم، كما قال سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فمهما أخفى صاحب الجريمة أو صاحب المعصية أو اختلى عن الناس للنظر الحرام أو ما حدثته نفسه لفعل الحرام، فإن هذا المكر وهذا التدبير وهذه العزيمة على الجريمة لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك صفحة قاسية في كتاب أيامك قد تكون مجرد تمهيد لأجمل صفحات حياتك. قد تكون هنالك بعض المشاهد وبعض المواقف المؤلمة وبعض الصفحات الصعبة على النفس القاسية من الابتلاءات ومن المصائب ومن المدلهمات التي تمر على العبد، ولكن المؤمن ينبغي أن يوقن بأن هذه تمهيد لأجمل صفحات حياتك، ولكن بحاجة إلى يقين وصبر، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه بل شدد عليه في الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء، فتبدأ صفحات حياتهم بالابتلاءات، ولكن هذه تقودهم لأجمل صفحات حياتهم وهي الرفعة والتمكين ولو بعد حين. كذلك الإجماع لا يكون إلا باجتماع الدواعي، لأن الإجماع على الفعل قال فلما ذهبوا به وأجمعوا، أجمعوا بنيتهم وأجمعوا بقولهم وأجمعوا بتآمرهم وأجمعوا باجتماعهم وأجمعوا بفعلهم، فهذا الاجتماع توفرت فيه جميع دواعي هذا الإجماع وهذا الاجتماع، لأن الإجماع على الفعل هو العزم عليه باجتماع الدواعي كلها. لا يكون الإجماع والاجتماع إجماعاً حتى تتوافر جميع الدواعي، وهذا تحقق في إخوة يوسف، قال فلما ذهبوا به، وانظروا إلى التعبير القرآني الدقيق، قال وأجمعوا بجميع دواعي هذا الإجماع. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وأجمعوا، فاتفاق الناس وإجماعهم على أمر ليس بالضرورة أنه الصواب. العبرة ليست بالكثرة وليست بما اتفق عليه الناس وتعارف عليه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهنا إخوة يوسف عشرة وكبار وأبناء نبي وأجمعوا على أمر هو في غاية الخطيئة وفي قمة القبح، فلا تفرح ولا تحتفي ولا تحفل بإجماع أهلك وبني قومك على الباطل، فليس كل إجماع معتبراً ليس كل ما يتفق عليه الناس هو الصواب وهو الحق، فهؤلاء اتفقوا على أمر فكانوا مخطئون في هذا الأمر، ويوسف على حق وصواب. فهذه كذلك فائدة مهمة، تجدون الكثير من الناس وخصوصا في مواقع التواصل يجمعون على المشاهير ويحبون المشاهير ويقلدونهم، ولكن هؤلاء يوردونهم المهالك. كذلك الأنبياء يحكمون بالظاهر ويكلون سرائر العباد إلى رب العباد، هذا الأصل، أنك تحكم على الناس بظواهرهم. فيعقوب عليه الصلاة والسلام حكم على أبنائه بظاهر ما أظهروه له، وظن أن هذا الظاهر هو ترجمان لسريرتهم. والأصل أن الإنسان يحكم بالظواهر ولا ينقب عما في قلوب الناس إلا إذا كانت هنالك قرائن، لكن هذا هو الأصل الذي نتعلمه من الأنبياء. قوله وأجمعوا من أصعب اللحظات على الإنسان أن يتكالب عليه الجميع ويقفون ضده وهو على حق. تخيلوا يوسف، هذا الصبي الوديع الجميل حسن الخلقة والخلق، تكالبوا عليه جميعا ومع ذلك هو على حق. فهذه من أصعب اللحظات على النفس، أن يتكالب عليك أقرب الناس والمحيطون بك وأنت على حق وهم على باطل، ولا تستطيع أن تدفع عنك هذا الباطل، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسك، هذا أمر عصيب جدا. كذلك صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الآية فيها دليل على صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر هذه السورة: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا عندما اتفقوا ومكروا وخططوا وأجمعوا أمرهم بإلقاء يوسف بالجب، ما أدراه بهذه التفاصيل، من أخبره وهو النبي الأمي؟ وفي الآية التي معنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر، أي أمر إجماعهم على إيذاء يوسف، قال وأجمعوا، هنا قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، هنا قال وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ما أدرى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن هذا من وحي الله سبحانه وتعالى وأنه نبي حق. كذلك الوحي قد لا يشعر به أحد، قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هذا على قول من قال بأن قوله لا وهم لا يشعرون أي لا يشعرون بهذا الوحي الذي أوحيناه إليك في هذه اللحظات. فممكن أن يوحى إلى إنسان إما نبي من قبيل الوحي الذي هو وحي للأنبياء، وإما من قبيل الإلهام كما حصل مع يوسف، وهذا هو الأظهر، ولا يشعر به من حولك، فكانوا قريبون، كانوا قريبين على يوسف ولكن لم يشعروا به. كذلك نأخذ فائدة ونتوقف ونكمل تتمة الفوائد في درس قادم إن شاء الله. المؤمن في أحلك ظروفه يلتمس الأنس بالله في وحشته، ويستمطر الصبر في محنته موقنا بالفرج. هذا حال يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن المؤمن في أصعب الظروف وأحلكها ينبغي أن لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يلتمس الأنس بالله في هذه الوحشة وفي هذا الابتلاء وفي هذه المصيبة، وأن يتصبر وأن يصبر نفسه، بل أن يستمطر الصبر في محنته مع يقينه بالفرج، لأن مع كل محنة منحة، والله سبحانه وتعالى كما قال لطيف بعباده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يثبتنا وأن يلطف بنا في ما قدره علينا من ابتلاءات ومحن إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.